السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس فقه الدعاء متعلق أيضا بمزيد من الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. وقد قدمنا أن الدعاء يستحب في الليل وفي الثلث الأخير من الليل على وجه الخصوص، وأيضا في ساعة من يوم الجمعة، وأيضا بين الأذان والإقامة، وكذلك دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك في السجود. وقدمنا الأدلة على ذلك في مجلس سبق، وهذه أيضا محاول أو مواطن يستجاب فيها الدعاء. أو من هذه الأحوال أولا أن تدعو لأخيك وهو غائب عنك بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وقالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان رحمه الله تعالى وكان على سفر: ادعو الله لنا. فسألته أن يدعو الله لها، فإن خليلي، تعني أبا الدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فطلبك الدعاء من الصالحين لك خاصة بظهر الغيب أمر مستحب وعليه أدلة كثيرة. قد قال عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. وقال قوم موسى لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكذلك قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: قال إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال فريق من العلماء: أخر الإجابة إلى الثلث الأخير من الليل، فمن يتوسم فيه الصلاح يسأل أن يدعو لك بظهر الغيب من الأحياء القادرين على ذلك السامعين لكلامك، وبالله تعالى التوفيق. واحذر أيها المسلم دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنقول للمظلومين: لا تبادروا بالدعاء على أحد بسرعة، وإن كان يجوز لكم ذلك. يجوز للمظلوم أن يدعو ودعوته مستجابة بإذن الله تعالى، لأن النبي قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، وأثرها نكد على الظالم. فأن تحمل أيها المظلوم شيئا ما، تحمل شيئا ما، لأن دعوتك قد تؤثر في المظلوم في الظالم تأثيرا شديدا، قد يكون أكبر من العقوبة التي حلت بك. فيعني تأنى بعض الشيء، وإن كان يجوز لك الدعاء كما أسلفت، ولأن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن العلماء من يقول: من ظلم جائز له أن يدعو على من ظلمه، استدلالا بهذه الآية. قد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أقول وبالله تعالى التوفيق: الدعوات تستجاب أيضا أثناء الصيام، طول اليوم وأنت صائم، طول اليوم وأنت صائم، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ليس عند الفطر فحسب، إنما حتى يفطر، أي طول اليوم، الصائم حتى يفطر، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أعود فأذكر بأن دعوة المظلوم مستجابة. فمن هذا الباب أذكر بقصة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهما. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولي إمرة الكوفة، فأهل الكوفة شكوه إلى عمر في كل شيء، وكانوا له ظلمة، شكوه في كل شيء حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة. قالوا عن سعد بن أبي وقاص الفاضل قال رسول الله إنه لا يحسن الصلاة. فاضطر عمر إلى أن يرسل رسولا إلى الكوفة يسأل في المساجد ما تقولون في الأمير سعد، ما تقولون في سعد؟ يثنون بخير. فذهب إلى أكبر مسجد من مساجدها فقال رسول عمر لمن في المسجد: أناشدكم الله أن تقولوا الحق في شأن سعد بن أبي وقاص. فقام رجل منهم قال: أما وقد ناشدتنا بالله؟ فأنا أقول لك إن سعدا لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يخرج في السرية، يعني أن سعدا من ناحية الظلم في الحكم ظالم، في ناحية عدم العدل في تقسيم الغنائم والعطايا ظالم، في ناحية الجهاد وعدم الجهاد جبان. هذا مضمون كلامه. وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. فتعجب سعد من هذا البهتان والإفك المؤتفك، فنظر إلى الرجل فقال: اللهم إنك تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. فتقدمت بهذا الرجل السنون، وإذا به ينحني ظهره ويسقط حاجبه على عينه من شدة الكبر والشيب، ولحيته بيضاء ولعابه يسيل على لحيته، يعني منظر كهذا التوصيف الذي ذكر. ومع ذلك يجري خلف البنات الصغيرات يعاكسهن فيعاتب: يا رجل عيب، يا رجل ما يليق. يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد، أصابتني دعوة المبارك سعد. وأيضا في هذا الصدد قصة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا. شكته امرأة يقال لها أروى بنت أويس، شكته إلى مروان بن الحكم إذ كان أميرا على المدينة. وأين سعيد بن زيد من مروان؟ مروان أمير ظالم، لكن سعيد بن زيد مبشر بالجنة، لكن ما وسعه إلا الامتثال. ذهب إلى مروان، ما الشكوى؟ قال: أروى بنت أويس تشكوك، تقول إنك غيرت منار الأرض، يعني العلامة الحديدة التي بين أرضك وأرضها أنت نقلتها إلى داخل أرضها كي تأخذ نصيبا من أرضها لحسابك. فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروان: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال مروان: انصرف، لا أسألك بينة بعد هذا. ولكن سعيد بن زيد شق عليه الأمر فقال: اللهم إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم يا رب اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. أيام أصيبت بالرمد وعمي بصرها، فكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارهم بئر، فسقطت في البئر ما استطاعوا إخراجها فدفنوها في بيتها. أيضا رجل كان يركب فرسا ويسب علي رضي الله عنه، فالتف حوله الناس، فجاء سعد بن أبي وقاص قال: ما هذا الرجل؟ قالوا: رجل فارس يسب عليا. فقال له: يا هذا أتسب عليا؟ قال: نعم. قال: أتسب ختن رسول الله وابن عمه، زوج ابنتي وابن عمه؟ قال: نعم. قال: أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. قال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فلعبت به الفرس وهاجت به وأسقطته من على ظهرها ووقصته فمات في الحال. فإياكم ودعوة المظلوم، وكذلك إذا كنت مظلوما تصبر شيئا ما وأجرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.